الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نواصل القراءة من كتاب مسائل الجاهلية. قال الدرس قبل الأخير، قال الشيخ رحمه الله: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئة، العيافة والطرق والطيرة والكهانة. ويأتي الكلام على بقية هذه الخصال من خصال أهل الجاهلية. والعيافة هو زجر الطير والنظر إلى حيث تذهب، إما بالتفاؤل بها أو بالتشاؤم، وتارة تفاؤل بأسمائها وأصواتها، وتارة تشاؤم بأسمائها وأصواتها، والاستدلال بذلك على حصول أمر محبوب أو أمر مكروه. فكان أهل الجاهلية إذا أراد سفرا أو تجارة أو أمرا من الأمور العظيمة أو المهمة زجر الطير، يعني أطار الطير، فإن طار ذات اليمين تفاءل، وإن طار ذات الشمال تشاءم، لأنه يعتقد أنها إذا طارت جهة الشمال سيصيبه مكروه. وهذه الخصلة جهل العرب قبل الإسلام، وكذلك قد تكون موجودة عند غيره من الأمم، ولهم في ذلك أشعار كثيرة للعرب والشعراء قبل الإسلام، لهم في ذلك أشعار كثيرة، من ذلك قول عنترة: ظعن الذين فراقهم أتوقعوا، وجرى بينهم الغرار الأبقع، فزجرته ألا يفرخ عشه أبدا ويصبح واحدا يتفجع. ولا شك أن هذه الخصلة خصلة تدل على الجهل والبعد عن الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الأمور وهو الذي يقضيها، يعني تخالف القضاء والقدر وتخالف خصال المؤمنين الذين يعتقدون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه فيما رواه أبو داود أنه قال: العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من الجبت يعني من الشرك أو من الكفر أو من الأمور التي تخالف الإيمان، تخالف الإيمان. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالكفر بالجبت والطاغوت، والعيافة من الجبت. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زجر الطير وقال: أقروا الطير على مكناتها أو مكاناتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زجر الطير، أقر الطير على مكناتها أو مكناتها، يعني لا تأتي إلى الطير فتطير الطير عن مكانه وعن عشه لتنظر أيذهب ذات اليمين أم ذات الشمال، بل أقر الطير واتركوها ولا تتعلقوا بها ولا بأسمائها ولا بأصواتها، فأقروها على على مواضعها. فهذه الخصلة مما حاربها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من عادات أهل الجاهلية، ولا تزال هذه الخصلة موجودة في بعض المجتمعات وعند بعض الناس الذين يتشاءمون بالطيور، قد يتشاءمون بالغراب أو يتشاءمون بالبوم وما أشبه ذلك، اعتقادا منهم أنه إذا جاءه الغراب حصل له مكروه، أو إذا سمع صوت البوم سيفقد أحدا من أهله وغير ذلك. أما الطرق فالطرق نوع من أنواع الكهانة، والعرب كانوا يزعمون أنهم يتوصلون إلى معرفة الغيب عن طريق الطرق بالحصى والرمل والخط على الرمل وإلقاء الحصى وما أشبه ذلك. فهذا من فعل الكهنة والكهان، فكان الكهنة يضربون بالحصى أو يضربون على الرمل ويعتقدون أنهم يعرفون الغيب عن طريق هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الأمر باطل لا يجوز، وقال سعيد بن جبير: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال: الأزلام حصى بيضاء كانوا يضربون بها، يعني يضرب الحصى أو يلقي الحصى ويزعم أنه يعرف الحوادث ويعرف ما يكون في مستقبل الأيام. وكانت العرب تستقسم بالأزلام عند الخروج إلى السفر أو ما أشبه ذلك، إذا أراد الرجل أن يسافر أو أراد أن يتزوج أو يحدث أمرا من الأمور أتى الكاهن وأعطاه شيئا ثم ضرب له بالحصى أو استقسم له بالأزلام. وجاء في الحديث: العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من الشرك ومن الكفر ومن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وقد حرم الله عز وجل على المسلمين هذا، وحرم على المسلم التعرض لمعرفة الغيب بأي صورة من الصور. فعلم الغيب مما اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه، كما قال: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية. والخط على الرمل والطرق بالحصى وما أشبه ذلك لا يزال موجودا إلى يومنا هذا، لا يزال هذا الأمر موجود في هذا العصر، حيث يزعم بعض الناس أنه قادر على التنبؤ بالغيب أو معرفة المستقبل وما أشبه ذلك عن طريق الخط على الرمل أو ضرب الحصى أو ما يسمى أيضا بقراءة الفنجان، فنجان القهوة هذا يشربه السائل الطالب لمعرفة المستقبل، يأتي إلى الكاهن ويشرب عنده هذا الفنجان من القهوة، ثم ينظر الكاهن إلى ما يتبقى من القهوة في جوانب الفنجان، ينظر إلى ما يبقى من رسم أو من خط على جوانب الفنجان ويتنبأ بما يحصل لهذا السائل. كذلك شبيه به ما يسمى بقراءة الكف، بقراءة الكف، النظر في الكف والنظر في الخطوط التي تكون في الكف. معلوم أن الكف فيه خطوط وفيه تعرجات وفيه تقاطعات، ثم يزعم أنه يعلم الغيب بواسطة هذه الخطوط وهذه التعرجات والتقاطعات. وتطور بعض هذا إلى النظر في أوراق اللعب، أن يقول له اسحب ورقة من أوراق اللعب، نسميها الجنجفة هذه، حتى إلى هذا يعني وصل الزعم أنه يعرف الغيب بهذا الأمر. أما الطيرة فهذه كما ذكرنا من خصال أهل الجاهلية، سواء كانوا أميين أو كتابيين، وهي التشاؤم بالطير. فكما ذكرنا أنهم كانوا إذا أرادوا سفرا أو حاجة فواجههم شيء يكرهونه تشاءموا وتطيروا ورجعوا عما كانوا يريدون فعله. إذا أرادوا شيئا فحصل لهم أن قابلهم طائر أو حصل لهم شيء يكرهونه كدر خاطرهم، قالوا هذا الأمر يعني ليس فيه خير لنا، مثل إنسان ذهب يشتري شيئا فقابله رجل أعور مثلا فقال هذا دليل شؤم، أو قابله شخص اسمه قبيح، أو حصل في اليوم الذي يريد أن يتزوج فيه شيء يكرهه، فإنه يتشاءم من ذلك، فيتشاءمون بالأشخاص ويتشاءمون بالتواريخ ويتشاءمون بالحوادث، وهذا كله من خصال أهل الجاهلية، فإن الله تبارك وتعالى هو العالم للغيب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الطيرة في كتابه كما قال قوم صالح لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كما قال قوم صالح لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام اطيرنا بك وبمن معك. يعني هذا أمر قديم، ليس أمر جديد، بل هو قديم جدا من قوم صالح، بل ما قبل ذلك، يعني طيرنا بك يعني ما رأينا منك خيرا ولا على وجهك خيرا، ولا كله من افترائهم على نبي الله صلى الله عليه وسلم. بل أخبر الله عز وجل أن الطيرة كانت موجودة في قوم فرعون وهم أقدم من قوم صالح، قال سبحانه وتعالى مخبرا عن تطير فرعون وآله بموسى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني يتشاءمون ويقولون ما أصابنا إلا بسبب موسى ومن معه، إذا أصابهم عقوبة وبلاء بما قدمت أيديهم، لأن الله عز وجل يحاسبهم على سيئاتهم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب القرية في قصة سورة ياسين أنهم قالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا للرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليهم قالوا طيرنا بكم. كذلك قال هذا الأمر قريش وتشاءموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله عز وجل ذلك في قوله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فقريش وكفار مكة تشاءموا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتطيرون منه عليه الصلاة والسلام أو يتطيرون به، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما أمرهم إلا بكل خير، ما أمرهم صلى الله عليه وسلم إلا بالتوحيد وصلة الأرحام وترك الحرام وما أشبه ذلك، فهذه من خصالهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم سؤال الكهنة كما جاء في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان، قال صلى الله عليه وسلم فلا تأتوهم، قال إنا كنا نتطير، قال صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، يعني لا يصدنكم عن حاجتكم، الحديث رواه مسلم في صحيحه. والطيرة والتطير وذكر الطير والتشاؤم كثير في أشعار الجاهلية وجرى على ألسنتهم كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام خالف هدي أهل الجاهلية فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، يقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني العدوى هذه ليست أمرا قائما بنفسه وإنما هو بقدر الله، إذا شاء الله عز وجل أن تنتقل العدوى انتقلت، وأحيانا لا تنتقل، فليس كل من خالط مريضا انتقلت له العدوى، وليس كل بعير أجرب خالطة يعني الإبل أجربها، بل هو أمر يقدره الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام يعني لا عدوى بنفسها، أن تكون هي بنفسها التي تعدي، وإنما الله عز وجل يقدر هذا. ولا طيرة، لا تتطيروا ولا تتشاءموا لا بالطيور ولا بغيرها. يعني التطير وإن كان في الأصل هو مأخوذ من الطير، لكنه عام من ذلك كما ذكرنا. العيافة يمكن خاصة بالطير، لكن التطير تشاؤم، سواء كان بالطير، سواء كان بالأشخاص، سواء كان بالأيام والشهور. كانوا يعتقدون أن الذي يسافر في سفر أو يتزوج في سفر أنه لا يفي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا صفر، لا يعني تعتقدوا فيه اعتقاد أهل الجاهلية. بل قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الطبراني ليس منا من تطير أو تطير له. إذا الإنسان جاء إنسان وقال أنا رأيت كذا أو سمعت كذا وتطير بكلامه، فهذا أيضا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد حسن إسناده غير واحد. كذلك قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه وابن ماجه. يقول عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، التشاؤم والتطير من الشرك. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام من وجد في قلبه شيئا أن يحققه أو أن يتبعه أو أن يأتمر بأمره أو ينتهي بنهيه. فإذا وجد أحدكم في صدره شيئا أو في نفسه شيئا فلا يرجع عن حاجته، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق، ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. وفي الحديث أيضا من ردته طيرته فقد أشرك، يعني إنسان خرج إلى حاجة فتشاءم ورجع فقد وقع في الشرك، يعني الشرك الأصغر. فلا يجوز الإنسان أن يحقق الطيرة ولا أن يعمل بها إذا وجدها في صدره. طبعا هذه الخصلة الجاهلية تطير وتشاؤم موجودة جدا، موجودة بكثرة في المجتمعات الغربية والكافرة وحتى بعض مجتمعات المسلمين إلى يومنا هذا. والتطير بابه واسع، يكون بالأشخاص، يكون بالأيام، يكون بالأعداد. النصارى يتشاءمون من رقم 13، رقم 13 لا يوجد عندهم لا في الفنادق ولا في المستشفيات ولا في يعني الكبائن. والسبب في تشاؤمهم بهذا الرقم قالوا لأن التلميذ 13 لعيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي وشى به عند الحاكم الروماني فأتى إليه وقتله وصلبه، فهم يتشاءمون بهذا الرقم. وهذا لا شك أنه من جهلهم، وبعض الناس يتشاءم بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة. هذا من عجائب الأمور، بعض المجتمعات تتشاءم بيوم الجمعة مع أنه من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، من أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم الجمعة. بعض الناس يتشاءم بشوال مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة ما تزوج امرأة إلا في شوال ولا بنى بامرأة إلا في شوال. هذا عكس الشرع وعكس ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا تشرب الماء عند اصفرار الشمس، وهذه أمثلة لجهل بعض الجاهلين. ويعني ما تركناه هو أكثر، بعضهم يقول لا تدخل المرأة النفاس على من تريد الزواج، هذا موجود حتى في بعض يعني الناس عندنا. بعضهم يتشاءم بالمكنسة الجديدة، بعضهم يتشاءم بتقليم الأظافر في وقت من الأوقات يعني أشياء عجائب مضحكات، وهذا كما قلنا من الجهل والبعد عن الإيمان والتوكل على الرحمن سبحانه وتعالى. والمؤمن يعلم أنه لا يكون شيء إلا بأمر الله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيه سيئات عمله ويكفيه شر نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا رأى شيئا يكرهه وتطير فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. فبهذا يحقق يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى. للحديث بقية إن شاء الله تعالى، نكملها في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.